بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 37 من دروس كتاب تأسيس الأحكام على مسان خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجم رحمه الله. علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث حمد نصر الدين الألباني. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، رقم 59، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد 27 درجة. متفق عليه. الشرح: موضوع الحديث المفاضلة بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة. المفردات: الفذ هو الفرد أو المنفرد يعني في البيت لا في المسجد. الدرجة الثانية: الدرجة هي المرتبة في العلو. المعنى الإجمالي: يقدر الشارع لكل عمل قدره، فيجعل صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ أي المنفرد 27 درجة. وإنما كان هذا الفضل والتضعيف في صلاة الجماعة بسبب ما تحتوي عليه من الشعائر الإسلامية باجتماع القلوب والأبدان على فعلها، ثم الاتباع لقائد واحد يتقدمهم فيها، لأن هذه المظاهر من الإسلام بالمكان اللائق به، ولما تحويه أيضا من التمرين على الطاعة بالاتباع والتمرين على التواضع باستواء مقام الشريف والوضيع، كما أن فيها إغاظة العدو بإظهار المجامع أمامهم. قلت أيضا: من الحكم وأعظمها التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع وفي صلاة الجماعة في المسجد، طلبا للثواب من الله وخوفا من عقاب الله تعالى في ترك صلاة الجماعة، ولما فيها من التوادد والمحبة والألفة بين المصلين، فيقوم المصلون بعيادة المرضى وتشيع الموتى وإغاثة الملهوفين وإعانة المحتاجين، ولما فيها من التعاون من التعارف والصلة بين المصلين، وكذلك ما فيها من التعليم الجاهل أمور دينه أو غيرها من الأشياء التي تنفع في أمور الدنيا. ولأن ديننا يحث على الاجتماع، ومن ذلك الاجتماع في المسجد وعدم التفرق أو ترك صلاة الجماعة في المسجد. فقه الحديث: قال شيخنا فقه الحديث أي فوائد هذا الحديث: أولا، في الحديث دليل لمن قال بصحة صلاة الفذ وهم الجمهور، يعني لو صلى الإنسان في بيته متعمدا وترك صلاة الجماعة فإن صلاته صحيحة، وهذا هو مذهب الجمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا ببطلان صلاة من صلى في بيته بدون عذر، مستدلين بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء إلى الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر هو المرض أو السفر أو الخوف. أخرجه أبو داود من طريق فيها أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف، وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي: وتابع سليمان بن حرب على رفعه هشيم، وقراد أبو نوح عند الدارقطني والحاكم وهما ثقتان، ورواه غندر وجماعة من أصحاب الشعبة موقوفا على ابن عباس، لكن الرفع زيادة علم فيؤخذ به لثقة من رفعه. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال شيخنا النجم رحمه الله: فقد صح الحديث بلا ريب، أي حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فقد صح الحديث بلا ريب، غير أن الجمهور يحملون النفي أي فلا صلاة له، يحملون النفي في هذا الحديث على الكمال، أي لا صلاة كاملة، يعني الصلاة ناقصة عندما يصلي الإنسان في بيته وتكون صلاته صحيحة. لحديث ابن عمر هذا الحديث ما ورد في الحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، فلم يبطل هذا الحديث صلاة من صلى، أو حديث ابن عمر صلاة من صلى في بيته منفردا، أي لم يصلي صلى صلاة الفرد في بيته، فهذا لا يدل على بطلان صلاته، وإنما يدل على نقص صلاته، حيث لا تكون كاملة إلا بأدائها الفريضة في المسجد. لحديث ابن عمر هذا فإن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين كل منهما له أصل في الفضيلة، وإنما تكون المفاضلة فيما زاد على الأصل، مما يدل على صحة صلاة المنفرد. حديث محجن بن الأدرع الذي تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا غالبا لا يكون إلا من صلى في بيته، فهذا يدل على صحة صلاة من صلى في بيته، لكنه يأثم بترك صلاة الجماعة. وحديث يزيد بن الأسود الذي تقدم هناك في قصة الرجلين الذين لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالخيف من منى، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما وقال ما منعكما تصليا معنا، قال قد صلينا في رحالنا أي بيوتنا أو في الخيام التي في منى، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال الشيخ النجم رحمه الله ثم اختلفوا في حكم الحضور أي لصلاة الجماعة في المسجد، هل هو فرض عين بمعنى يأثم كل من تخلف، أو أنه فرض كفاية إذا صلى بعض المسلمين يكفي ذلك عن الباقين من المسلمين. قال شيخنا رحمه الله هل هو فرض عيني، وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر. استدلوا على أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين العقلاء المسلمين السالمين من الموانع الشرعية، استدلوا بقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا أوجب الله تعالى الصلاة صلاة الجماعة في حال الخوف فإجابها في وقت الأمن من باب أولى. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة صلاة الجماعة فيؤذن لها ثم آمر رجلا أي إماما فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فيحرق عليهم بيوتهم أي بالنار. الحديث رواه البخاري ومسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرق على المتخلف عن صلاة الجماعة بيوتهم يدل على خطورة هذا الأمر، وأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين. نسأل أيضا من الأدلة حديث الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له بالصلاة في بيته فيصلي في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فلما ولى جاءه الوحي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تسمع النداء الأذان أي بصلاة الجماعة، قال نعم، قال فأجب في رواية فإني لا أجد لك رخصة، رواه أبو داود بن ماجه. صح الحديث الإمام النووي رحمه الله في المجموع. فهذه الأحاديث تدل والآية الكريمة تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين. والقول الثاني أن صلاة الجماعة فرض كفاية إذا قام بها بعض المصلين مكلفين سقط الإذن عن الباقين. وإليه ذهب جمهور المتقدمين من الشافعية وكثير من الحنفية والمالكية. وقال بعضهم سنة مؤكدة، صلاة الجماعة أنها سنة مؤكدة يعني لا يثم الإنسان بتركها. وإليه ذهب أبو حنيفة وزيد بن علي والمؤيد وبعض الشافعية. يقول الشيخ النجمي رحمه الله: والذي ترجح لي بعد جمع الأدلة والتأليف بينها أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يعني يؤيد القول الأول بأن صلاة الجماعة فرض عين، أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان يأثم تاركها بدون عذر وصلاته صحيح، يعني لو صلى في بيته، والله أعلم. ثانيا من الفوائد، قال في هذا الحديث 27 درجة، وفي حديث أبي هريرة 25 ضعفا. ولهذا سلك العلماء في توجيه اختلاف العددين، هو الأول 27 والثاني من صلى الجماعة كأنه يعني له كأنه له 25 ضعفا أو درجة. ولهذا سلك العلماء في توجيه اختلاف العددين مسالك متعددة وكلها تخمينات بلا دليل. يقول الشيخ: وأحسن ما قيل في ذلك أن هذا مما تكسر عنه فهم البشر، يعني يجب التسليم والانقياد لأمر الله تعالى وأداء صلاة الجماعة، وأن الإنسان إذا صلى في المسجد يكون له يعني 27 درجة أو 25 ضعفا ممن لو صلى في بيته، فإنه لا يحصل على هذه الدرجات ولا يحصل على هذه الأضعاف من الأجور. يقول: وأحسن ما قيل في ذلك أن هذا مما تكسر عنه فهم البشر، وما كان كذلك فالذي يلزمون فيه التصديق والامتثال، بالله تعالى التوفيق. وهذا هو الأصل، أن الإنسان يتعبد الله تعالى بما أمر، وفضل الله تعالى واسع ولا يتكلف شيء يعني لم يأتي فيه دليل. من فوائد هذا الحديث أيضا، وقد تقدم وجوب صلاة الجماعة، وقد عقد الحافظ وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيح بابا قال فيه: باب وجوب صلاة الجماعة. قال الحافظ بن حجر: هكذا بت الحكم في هذه المسألة، كان ذلك لقوة دليلها عنده. انتهى كلامه. أيضا من فوائد هذا الحديث فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد في بيته. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا التفضيل يحصل في أكثر من 20 خصلة، منها وهي إجابة المؤذنين لصلاة الجماعة، لما تسمع الأذان تأتي إلى المسجد، وهذا يسمى إجابة المؤذن. ثانيا التبكير إليها في أول الوقت عند سماعك للأذان. أيضا المشي إلى المسجد بسكينة، دخول المسجد داعيا الله عز وجل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج: اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. صلاة تحية المسجد عند دخوله المسجد لصلاة الجماعة. من الفوائد أن الشيطان حين عند الإقامة وعند الأذان يفر الشيطان، وله ضرار كما في الحديث: الوقوف منتظرا إحرام الإمام. وهذه الأشياء التي ذكرت لا تجدها في من صلى في بيته. كذلك وصلاة الملائكة عليه واستغفارهم له وشهادتهم له بأنه صلى في المسجد جماعة، كملائكة الليل وملائكة النهار الذين يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، إجابة الإقامة أي سماع الإقامة ثم الدخول في الصلاة، السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة وعند الأذان قد تقدم، إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، تسوية الصفوف وسد فروجها، هذه كلها غير موجودة في البيت. أيضا الأمن من السهو غالبا، أما من صلى في بيته غالبا يكون يسهو في صلاته، تنبيه الإمام إذا سهى بالتسبيح أو الفتح عليه، حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبا، تحسين الهيئة أي في الصلاة، خلاف من صلى في بيته غالبا لا يحسن الصلاة، احتفاف الملائكة بالمصلين جماعة، تدرب على تجويد القراءة وتعليم، يتعلم الإنسان من الإمام كيف يقرأ شخص قراءة حسنة مجودة، تعلم الأركان من الإمام أو من المصلين كيف يصلون، خلاف لو صلى في بيته فإنه قد تخفى عليه أشياء كثيرة من صفات الصلاة، إظهار شعائر الإسلام منها صلاة الجماعة، إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة، التعاون على الطاعة ونشاط المتكامل، والسلام من النفاق خلاف لو صلى في بيته إنه لا يسلم من النفاق، من إساءة غيره الظن به، رد السلام على الإمام، الاجتماع الانتفاع باجتماع الناس على الدعاء والذكر، وعودة بركة الكامل على الناقص، قيام نظام الألفة بين الجيران، والإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها، والتأمين عند تأمين الإمام حتى يوافق تأمينه تأمين الملائكة، انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. وهكذا غيرها من الفائدة العظيمة التي تترتب على صلاة الجماعة. الحديث الذي بعده حديث رقم 60 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطية، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. متفق عليه لفظ البخاري. موضوع الحديث المفاضلة، المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، وبين أسباب تفضيل صلاة الجماعة المفردات، أي معاني الكلمات. التضعيف هو أن يزاد على الشيء مثله أو مثليه أو ثلاثة وثلاثة أمثال إلى غير حصر، بشرط أن تكون كل زيادة مثل الأصل. يعني لو صلى الإنسان مثلا في بيته وحصل على 100 حسنة، فإنه إذا صلى في المسجد تضرب على في 27، يعني كأنه يحصل مثلا 2100 حسنة أو 25 يضرب في 1000 يعني 2500 حسنة، يضاعف الأجر. إحسان الوضوء وهو أن تأتي به على الوجه المشروع، وذلك بإتمام غسل الأعضاء والترتيب بينها. الدرجة هي المرتبة إن كانت في العلو، ويقال لضدها في الهبوط دركة، فأهل الجنة لهم درجات وأهل النار لهم دركات والعياذ بالله. صلاة الملائكة دعاؤهم للعبد، الصلاة بمعنى في اللغة العرب بمعنى الدعاء، وصلاة الملائكة للمنتظر الصلاة بمعنى أن تدعو له حتى تقام الصلاة، ومفسر بقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أي تقول كذا. وذكر بعض أهل العلم هناك فرق بين المغفرة والرحمة، فالمغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها، والرحمة إضافة إلى ذلك الإحسان إلى المصلي أي من الله عز وجل. المعنى الإجمالي: أفاد الحديث أن إحسان الوضوء والخروج إلى المسجد بقصد الصلاة موجب لتكثير الحسنات ووضع السيئات لتكفير السيئات ورفع الدرجات، وأن ذلك كائن بقدر خطوات العبد، فكلما ابتعد شخص عن المسجد أو البيت عن المسجد كلما كان ذلك أعظم أجرا. ولما أراد بني سلمة أن ينتقلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي بعدكم عن بيتكم عن المسجد يكون لكم أعظم أجرا، لأن إحدى القدمين تكفر السيئات والثاني ترفع تزيد في الحسنات والثالث ترفع الدرجات. كما أفاد أن الملائكة في هذا الحديث أن الملائكة تدعو للعبد ما دام في مصلاه بالمغفرة والرحمة، تكتب له الصلاة ما دام ينتظرها. وهذه من فوائد الذهاب إلى المسجد وانتظار الصلاة. وأيضا من فوائد التبكير إلى المسجد، فالمبكر إلى المسجد بعد الأذان يحصل على عدة فوائد، منها أن الملائكة تدعو له، منها أنه يدعو الله عز وجل بما شاء، منها أنه يقرأ القرآن بالأذان الإقامة، منها أنه يقرأ كتاب كتب أهل العلم. يعني كان في فائدة من الذهاب مبكرين إلى المسجد. وكلما تأخر الإنسان أو أتى مع الإقامة فإن تفوت فضائل وفوائد كثيرة، ومنها دعاء الملائكة له. كل هذه الأمور مما جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي المنفرد في بيته بهذا الفضل العظيم. فقه الحديث من فوائد هذا الحديث: أولا، في الحديث دليل لمن يرى صحة صلاة الفذ وقد تقدم أي المنفرد. ثانيا، يؤخذ من الحديث، وليس المقصود بالمنفرد هو من صلى خلف الصف، هذه مسألة أخرى وفيها خلاف بين أهل العلم صحة صلاته أو عدم صحة صلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فبعض أهل العلم قالوا لا صلاة كاملة، وبعض أهل العلم قالوا لا صلاة صحيحة. ثانيا، يؤخذ من الحديث أن صلاة الجماعة لا يترتب عليها هذا الثواب إلا إذا كانت في المسجد، يعني هذه الفضائل كلها التي ذكرت لا تكون إلا لمن ذهب إلى المسجد. وذلك أما لو صلى في بيته أو في سوقه في مقر عملي لا يكون له مثل هذه الأجور. ذلك أن هذه الأمور التي جعلها الشارع سببا في التضعيف لا توجد في صلاة الجماعة التي في البيت. ثالثا، أن صلاة الجماعة في البيت لا يتأدى بها المطلوب، وهو إظهار الشعار الديني. الشعار الديني أداء صلاة الجماعة في المساجد التي أمر الله تعالى بعمارتها حسيا ومعنويا، حسيا ببنائها ومعنويا بالصلاة فيها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وإلا ما الفائدة من بناء المساجد إذا أردنا أن نصلي في بيوتنا منفردين أو جماعة؟ وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. رابعا، استدل به من يرى بهذا الحديث السابق من يرى تساوي الجماعات في الفضل، لأن الحكم على صلاة الجماعة بأنها تضاعف على صلاة الفرد 25 ضعفا مع اختلاف الجماعات في القلة والكثرة، يقتضي أنها متساوي في الفضيلة. يعني لو صلى أحدنا في مسجد فيه 10 وصلى شخص آخر في مسجد فيه 1000 لكان الجميع مشتركين في فضل صلاة الجماعة. وكلما كان العدد أكثر كلما أعظم كان الأجر أعظم. لكن هنا سيأتي الحديث، ولكن يرد هذا الاستدلال ما رواه أبو داود عن أبي بن كعب مرفوعا بلفظ: وأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. غير أن في إسناد هذا الحديث عبد الله بن نصير، وقد قيل إنه لا يعرف لأنه لم يروي عنه غير أبي إسحاق السبيعي، لكن رواه حاكم من طريق العيزار عنه، فارتفعت بذلك عنه جهالة العين وبقيت جهالة الحال، وقد ارتفعت أيضا بتوثيق ابن حبان له. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت الجهالة لا ترتفع بتوثيق ابن حبان وحده، لأنه من قاعدته توثيق المجهولين الذين لا يعرف فيهم جرحا، كما بينه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي والحافظ في مقدمة اللسان أي لسان الميزان وغيرهما. نعم، الحديث ثابت، أو الحديث أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. الحديث يقول أن الحديث ثابت باعتبار أن له شاهدا عن قباس ابن أشيم عند البزار والطبراني والحاكم بسند قال المنذري لا بأس به. فالشاهد أن الحديث هذا السابق يدل على أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته، يدل على فضل صلاة الجماعة، وكلما كانت الجماعة أكثر كلما كانت أعظم أجرا لصاحبها. قال الشيخ: ولهذا صححه، قال الشيخ: ولهذا صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم، وهو يقتضي أن الجمع الأكثر أفضل أي أجرا عند الله عز وجل، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 37 من دروس كتاب تأسيس الأحكام على مسان خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام، تألف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجم رحمه الله. علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث حمد ناصر الدين الألباني. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، رقم 59، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد 27 درجة. متفق عليه. الشرح: موضوع الحديث المفاضلة بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة. المفردات: الفذ هو الفرد أو المنفرد يعني في البيت لا في المسجد. الدرجة الثانية: الدرجة هي المرتبة في العلو. المعنى الإجمالي: يقدر الشارع لكل عمل قدره، فيجعل صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ أي المنفرد 27 درجة. وإنما كان هذا الفضل والتضعيف في صلاة الجماعة بسبب ما تحتوي عليه من الشعائر الإسلامية باجتماع القلوب والأبدان على فعلها، ثم الاتباع لقائد واحد يتقدمهم فيها، لأن هذه المظاهر من الإسلام بالمكان اللائق به، ولما تحويه أيضا من التمرين على الطاعة بالاتباع، والتمرين على التواضع باستواء مقام الشريف والوضيع، كما أن فيها إغاظة العدو بإظهار المجامع أمامهم. قلت أيضا: من الحكم وأعظمه التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع وفي صلاة الجماعة في المسجد، طلبا للثواب من الله وخوفا من عقاب الله تعالى في ترك صلاة الجماعة، ولما فيها من التوادد والمحبة والألفة بين المصلين، فيقوم المصلون بعيادة المرضى وتشييع الموتى وإغاثة الملهوفين وإعانة المحتاجين، ولما فيها من التعاون من التعارف والصلة بين المصلين، وكذلك ما فيها من التعليم الجاهل أمور دينها وغيرها من الأشياء التي تنفع في أمور الدنيا. ولأن ديننا يحث على الاجتماع، ومن ذلك الاجتماع في المسجد وعدم التفرق أو ترك صلاة الجماعة في المسجد. فقه الحديث: قال شيخنا فقه الحديث أي فوائد هذا الحديث: أولا، في الحديث دليل لمن قال بصحة صلاة الفذ وهم الجمهور، يعني لو صلى الإنسان في بيته متعمدا وترك صلاة الجماعة فإن صلاته صحيحة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا ببطلان صلاة من صلى في بيته بدون عذر، مستدلين بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء إلى أذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر هو المرض أو السفر أو الخوف. أخرجه أبو داود من طريق فيها أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف، وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي: وتابع سليمان بن حرب على رفعه هشيم، وقراد أبو نوح عند الدارقطني والحاكم وهما ثقتان، ورواه غندر وجماعة من أصحاب شعبة موقوفا على ابن عباس، لكن الرفع زيادة علم فيؤخذ به لثقة من رفعه. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال شيخنا النجم رحمه الله: فقد صح الحديث بلا ريب، أي حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فقد صح الحديث بلا ريب، غير أن الجمهور يحملون النفي، أي فلا صلاة له، يحملون النفي في هذا الحديث على الكمال، أي لا صلاة كاملة، يعني الصلاة ناقصة عندما يصلي الإنسان في بيته وتكون صلاة صحيحة. لحديث ابن عمر هذا، أي حديث ما ورد في الحديث: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، فلم يبطل هذا الحديث صلاة من صلى، أو حديث ابن عمر صلاة من صلى في بيته منفردا، أي لم يصلي صلى صلاة الفرض في بيته، فهذا لا يدل على بطلان صلاته، وإنما يدل على نقص صلاته، حيث لا تكون كاملة إلا بأدائها الفريضة في المسجد. لحديث ابن عمر هذا: فإن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين كل منهما له أصل في الفضيلة، وإنما تكون المفاضلة فيما زاد على الأصل، مما يدل على صحة صلاة المنفرد. حديث محجن بن الأدرع الذي تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، حديث: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا غالبا لا يكون إلا من صلى في بيته. هذا يدل على صحة صلاة من صلى في بيته، لكنه يأثم بترك صلاة الجماعة. وحديث يزيد بن الأسود الذي تقدم هناك في قصة الرجلين الذين لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بالخيف من منى، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما، وقال: ما منعكما تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا، أي بيوتنا أو في الخيام التي في منى. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال شفر النجم رحمه الله: ثم اختلفوا في حكم الحضور، أي لصلاة الجماعة في المسجد، هل هو فرض عين بمعنى يأثم كل من تخلف، أو أنه فرض كفاية إذا صلى بعض المسلمين يكفي ذلك عن الباقين من المسلمين. قال شيخنا رحمه الله: هل هو فرض عيني؟ وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر. استدلوا على أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين العقلاء المسلمين السالمين من الموانع الشرعية. استدلوا بقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا أوجب الله تعالى الصلاة، صلاة الجماعة في حال الخوف، فإجابها في وقت الأمن من باب أولى. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة صلاة الجماعة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا أي إماما فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فيحرق عليهم بيوتهم أي بالنار. الحديث رواه البخاري ومسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم يدل على خطورة هذا الأمر، وأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين. نسأل أيضا من الأدلة حديث الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له بالصلاة في بيته فيصلي في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. فلما ولى جاءه الوحي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تسمع النداء الأذان أي بصلاة الجماعة؟ قال: نعم. قال: فأجب. في رواية: فإني لا أجد لك رخصة. رواه أبو داود بن ماجة. وصح الحديث الإمام النووي رحمه الله في المجمع. فهذه الأحاديث تدل والآية الكريمة تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال المكلفين. والقول الثاني أن صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا قام بها بعض المصلين مكلفين سقط الإثم عن الباقين. وإليه ذهب جمهور المتقدمين من الشافعية وكثير من الحنفية والمالكية. وقال بعضهم: سنة مؤكدة، صلاة الجماعة أنها سنة مؤكدة يعني لا يثم الإنسان بتركها. وإليه ذهب أبو حنيفة وزيد بن علي والمؤيد وبعض الشافعية. يقول الشيخ النجمي رحمه الله: والذي ترجح لي بعد جمع الأدلة والتأليف بينها أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يعني يؤيد القول الأول بأن صلاة الجماعة فرض عين، أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان يأثم تاركها بدون عذر وصلاته صحيح، يعني لو صلى في بيته، والله أعلم. ثانيا من الفوائد، قال في هذا الحديث 27 درجة، وفي حديث أبي هريرة 25 ضعفا. ولهذا سلك العلماء في توجيه اختلاف العددين، هو الأول 27 والثاني من صلى الجماعة كأنه يعني له كأنه له 25 ضعفا أو درجة. ولهذا سلك العلماء في توجيه اختلاف العددين مسالك متعددة وكلها تخمينات بلا دليل. يقول الشيخ: وأحسن ما قيل في ذلك أن هذا مما تكسر عنه فهم البشر، يعني يجب التسليم والإنقياد لأمر الله تعالى وأداء صلاة الجماعة، وأن الإنسان إذا صلى في المسجد يكون له يعني 27 درجة أو 25 ضعفا ممن لو صلى في بيته، فإنه لا يحصل على هذه الدرجات ولا يحصل على هذه الأضعاف من الأجور. يقول: وأحسن ما قيل في ذلك أن هذا مما تكسر عنه فهم البشر، وما كان كذلك فالذي يلزمنا فيه التصديق والامتثال، بالله تعالى التوفيق. وهذا هو الأصل، أن الإنسان يتعبد الله تعالى بما أمر، وفضل الله تعالى واسع ولا يتكلف شيء يعني لم يأتي فيه دليل. من فوائد هذا الحديث أيضا وقد تقدم وجوب صلاة الجماعة، وقد عقد الحافظ وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيح بابا قال فيه: باب وجوب صلاة الجماعة. قال الحافظ بن حجر: هكذا بت الحكم في هذه المسألة، كان ذلك لقوة دليلها عنده. انتهى كلامه. أيضا من فوائد هذا الحديث فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد في بيته. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا التفضيل يحصل في أكثر من 20 خصلة، منها وهي إجابة المؤذنين لصلاة الجماعة، ما تسمع الأذان تأتي إلى المسجد، وهذا يسمى إجابة المؤذن. ثانية التكبير، التبكير إليها في أول الوقت عند سماعك للأذان. أيضا المشي إلى المسجد بسكينة، دخول المسجد داعيا الله عز وجل، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، عند الخروج اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. صلاة تحية المسجد عند دخوله المسجد لصلاة الجماعة، من فوائد أن الشيطان حين عند الإقامة وعند الأذان يفر الشيطان، وله ضرار كما في الحديث، الوقوف منتظرا إحرام الإمام. وهذه الأشياء التي ذكرت لا تجدها في من صلى في بيته. كذلك وصلاة الملائكة عليه واستغفارهم له وشهادتهم له بأنه صلى في المسجد جماعة، كملائكة الليل وملائكة النهار الذين يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، إجابة الإقامة أي سماع الإقامة ثم الدخول في الصلاة، السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة وعند الأذان قد تقدم، إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، تسوية الصفوف وسد فروجها، هذه كلها غير موجودة في البيت. أيضا الأمن من السهو غالبا، أما من صلى في بيته غالبا يكون يسهو في صلاته، تنبيه الإمام إذا سهى بالتسبيح أو الفتح عليه، حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبا، تحسين الهيئة أي في الصلاة، خلاف من صلى في بيته غالبا لا يحسن الصلاة، احتفاف الملائكة بالمصلين جماعة، تدرب على تجويد القراءة وتعليم، يتعلم الإنسان من الإمام كيف يقرأ الشخص قراءة حسنة مجودة، تعلم الأركان من الإمام أو من المصلين كيف يصلون، بخلاف لو صلى في بيته فإنه قد تخفى عليه أشياء كثيرة من صفات الصلاة، إظهار شعائر الإسلام منها صلاة الجماعة، إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة، التعاون على الطاعة ونشاط المتكامل، والسلام من النفاق خلال لو صلى ببيته إنه لا يسلم من النفاق من إساءة غيره الظن به، رد السلام على الإمام، الاجتماع الانتفاع باجتماع الناس على الدعاء والذكر، وعودة بركة الكامل على الناقص، قيام نظام الألفة بين الجيران، والإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها، والتأمين عند تأمين الإمام حتى يوافق تأمينه تأمين الملائكة، انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. وهكذا غيرها من الفوائد العظيمة التي تترتب على صلاة الجماعة. الحديث الذي بعده حديث رقم 60 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطية، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، متفق عليه لفظ البخاري. موضوع الحديث المفاضلة، المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، وبين أسباب تفضيل صلاة الجماعة المفردات أي معاني الكلمات. التضعيف هو أن يزاد على الشيء مثله أو مثليه أو ثلاثة وثلاثة أمثال إلى غير حصر، بشرط أن تكون كل زيادة مثل الأصل. يعني لو صلى الإنسان مثلا في بيته وحصل على 100 حسنة فإنه إذا صلى في المسجد تضرب في 27، يعني كأنه يحصل مثلا 2600 حسنة أو 25 يضرب في 1000 يعني 2500 حسنة، يضاعف الأجر. إحسان الوضوء وهو أن تأتي به على الوجه المشروع، وذلك بإتمام غسل الأعضاء والترتيب بينها. الدرجة هي المرتبة إن كانت في العلو، ويقال لضدها في الهبوط دركة. فهل الجنة لهم درجات وأهل النار لهم دركات والعياذ بالله. صلاة الملائكة دعاؤهم للعبد، الصلاة بمعنى في اللغة العرب بمعنى الدعاء، وصلاة الملائكة للمنتظر الصلاة بمعنى أن تدعو له حتى تقام الصلاة، ومفسر بقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أي تقول كذا. وذكر بعض أهل العلم هناك فرق بين المغفرة والرحمة، فالمغفرة هي ستر الذنوب والتجاوز عنها، والرحمة إضافة إلى ذلك الإحسان إلى المصلي أي من الله عز وجل. المعنى الإجمالي، أفاد الحديث أن إحسان الوضوء والخروج إلى المسجد بقصد الصلاة موجب لتكثير الحسنات ووضع السيئات لتكفير السيئات ورفع الدرجات، وأن ذلك كائن بقدر خطوات العبد، فكلما ابتعد الشخص عن المسجد أو بيته عن المسجد كلما كان ذلك أعظم أجرا. ولما أراد بني سلمة أن ينتقلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم أي بعدكم عن بيتكم عن المسجد يكون لكم أعظم أجرا، لأن إحدى القدمين تكفر السيئات والثاني ترفع تزيد في الحسنات والثالث ترفع الدرجات. كما أفاد أن الملائكة في هذا الحديث أن الملائكة تدعو للعبد ما دام في مصلاة بالمغفرة والرحمة، تكتب له الصلاة ما دام ينتظرها. وهذه من فوائد الذهاب إلى المسجد وانتظار الصلاة. وأيضا من فوائد التبكير إلى المسجد، فالمبكر إلى المسجد بعد الأذان يحصل على عدة فوائد، منها أن الملائكة تدعو له، منها أنه يدعو الله عز وجل بما شاء، منها أنه يقرأ القرآن بالأذان الإقامة، منها أنه يقرأ كتاب كتب أهل العلم. يعني كان في فائدة من الذهاب مبكرين إلى المسجد، وكلما تأخر الإنسان أو أتى مع الإقامة فإن تفوت فضائل وفوائد كثيرة، ومنها دعاء الملائكة له. كل هذه الأمور مما جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي المنفرد في بيته بهذا الفضل العظيم. فقه الحديث من فوائد هذا الحديث، أولا في الحديث دليل لمن يرى صحة صلاة الفذ وقد تقدم أي المنفرد. ثانيا يؤخذ من الحديث، وليس المقصود بالمنفرد هو من صلى خلف الصف، هذه مسألة أخرى وفيها خلاف بين أهل العلم صحة صلاته أو عدم صحة صلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فبعض أهل العلم قالوا لا صلاة كاملة، وبعض أهل العلم قالوا لا صلاة صحيحة. ثانيا يؤخذ من الحديث أن صلاة الجماعة لا يترتب عليها هذا الثواب إلا إذا كانت في المسجد، يعني هذه الفضائل كلها التي ذكرت لا تكون إلا لمن ذهب إلى المسجد. وذلك أما لو صلى في بيته أو في سوقه في مقر عملي لا يكون له مثل هذه الأجور. ذلك أن هذه الأمور التي جعلها الشارع سببا في التضعيف لا توجد في صلاة الجماعة التي في البيت. ثالثا أن صلاة الجماعة في البيت لا يتأدى بها المطلوب، وهو إظهار الشعار الديني، الشعار الديني أداء صلاة الجماعة في المساجد التي أمر الله تعالى بعمارتها حسيا ومعنويا، حسيا ببنائها ومعنويا بالصلاة فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وإلا ما الفائدة من بناء المساجد إذا أردنا أن نصلي في بيوتنا منفردين أو جماعة؟ وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. رابعا، استدل به من يرى بهذا الحديث السابق، من يرى تساوي الجماعات في الفضل، لأن الحكم على صلاة الجماعة بأنها تضاعف على صلاة الفرد 25 ضعفا، ما اختلاف الجماعات في القلة والكثرة يقتضي أنها متساوي في الفضيلة. يعني لو صلى أحدنا في مسجد فيه 10 وصلى شخص آخر في مسجد فيه 1000 لكان الجميع مشتركين في فضل صلاة الجماعة. وكلما كان العدد أكثر كلما أعظم كان الأجر أعظم، لكن هنا سيأتي الحديث، لكن يرد هذا الاستدلال ما رواه أبو داود عن أبي بن كعب مرفوعا بلفظ، وأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. غير أن في إسناد هذا الحديث عبد الله بن نصير، وقد قيل إنه لا يعرف لأنه لم يروي عنه غير أبي إسحاق السبيعي، لكن رواه حاكم من طريق العيزار عنه، فارتفعت بذلك عنه جهالة العين وبقيت جهالة الحال، وقد ارتفعت أيضا بتوثيق ابن حبان له. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت الجهالة لا ترتفع بتوثيق ابن حبان وحده، لأنه من قاعدته توثيق المجهولين الذين لا يعرف فيهم جرحا، كما بينه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي والحافظ في مقدمة اللسان أي لسان الميزان وغيرهما. نعم، الحديث ثابت، أو الحديث أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، الحديث يقول أن الحديث ثابت باعتبار أن له شاهدا عن قباس ابن أشيم عند البزار والطبراني والحاكم بسند، قال المنذري لا بأس به. فالشاهد أن الحديث هذا السابق يدل على أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته، يدل على فضل صلاة الجماعة، وكلما كانت الجماعة أكثر كلما كانت أعظم أجرا لصاحبها. قال الشيخ: ولهذا صححه، قال الشيخ: ولهذا صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم، وهو يقتضي أن الجمع الأكثر أفضل أي أجرا عند الله عز وجل، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.